أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما أشرنا إليه من أنه في صورة استيفاء المنافع إذا ما كانت الإجارة باطلة، لا شك أن المستأجر يضمن للمؤجر أجرة مثل ما أتلف عليه وما استوفى من تلك المنافع، أجرة مثل ما استوفى من تلك المنافع، لأن الأجرة المسلمة مناطة بصحة الإجارة والفرض أن الإجارة باطلة. وهكذا الحال بالنسبة للمنافع التي فاتت تحت يد المستأجر من دون استيفائه، فإنها تكون مضمونة من قبل المستأجر للمؤجر بأجرة المثل، لا لقاعدة الأساس بل لجملة قواعد أخرى، مثل قاعدة التعليات واحترامنا للمسلم وقاعدة لا ضرر وهكذا. هلا الإجماع يناقش به، بس تلك القواعد في الإذن التامة فيه. هنا يبقى إشكال عام يمكن أن يرد، وهذا الإشكال العام هو الذي يقحمنا في أربع فرضيات في الفقه، هي فرضية ما بالنسبة للعلم بالفساد وعدم العلم بالفساد. تارة الطرفان يعني كل من المؤجر والمستأجر يعلم بفساد الإجارة، ومع ذلك أقدم المؤجر على تسليم هذه العين للمستأجر بغرض استيفاء المنفعة، وأخرى حينئذ يجهلان بأن هذه الإجارة باطلة أو ليست بباطل، يجهلان بفساد الإجارة، وثالثا المؤجر يعلم بفساد الإجارة والمستأجر جاهل، ومع ذلك أقدم المؤجر على تسليم العين للمستأجر. والصورة الرابعة هي عكس الصورة الثالثة، يعني صورة جهل المؤجر الدافع للمؤجر وعلم المستأجر بالبطلان في البحر. فهنا حاصل الإشكال الذي يمكن أن يتأتى في البحر هو أنه مع فرض بطلان وفساد الإجارة، إقدام المؤجر على بذل العين للمستأجر لغرض استيفاء المنفعة من تلك العين، هذا النحو حينئذ يوجب هتك حرمة ماله وإسقاط مالية ماله وهدر مالية حينئذ وحرمة ذلك المال الذي بيدك. أنت أي متى بتسلمه تلك العين؟ إذا كان له استحقاق بالنسبة لتلك العين بأن كان مالكا للمنفعة في تلك العين فيكون مستحقا لتلك العين، بتسلم العين. أما إذا لم يكن حينئذ مستحقا نتيجة أن الإجارة باطلة ومع ذلك أقدمت على تسليم العين وتسليطه على العين لغرض الانتفاع بتلك المنافع في البيت، فهنا سواء في صورة الإتلاف أو في صورة التلف، يعني في صورة أن تلك المنافع تصرمت أو في صورة استيفاء تلك المنافع، على كلا الشقين والتقديرين قد هتك حرمة ماله وأسقط حرمة ماله في البيع. ليش؟ لأنه بالبذل، أنا هلأ مثلا عندي أي عين من الأعيان واضح بقدمها لشخص آخر في البيع ولو على نحو الاستعارة، يمكن بقدمها على نحو التمليك المطلق، لأن الهاتك ليس بالضرورة أن تهتك مالية ماله حينئذ بالكلية، لأنه في للمال له عدة خصوصيات كما أشرح، قد تهتك الخصوصيات الثلاثة للمال الشخصية والمثلية والمالية، وقد تهتك لا مثلا الخصوصية الشخصية مع الإبقاء على خصوصية مثلية أو قيمية وقبض إلى آخره من أنحاء له. هنا في المقام لو سلمه العين ومع العلم بأن هذه الإجارة، أو فقل مع فرض أن هذه الإجارة باطلة في البين ومع فرض فساد هذه الإجارة، لا شك ولا إشكال أن هذا النحو من تسليطها العين ودفع العين حينئذ له يكون نحو هتك لحرمة حينئذ هذا المال. فأي فساد يمكن أن يلحق بالنسبة لتلك المنافع، أو فقل أي تلف يمكن أن يطرأ على تلك المنافع، سوف لا يكون المستأجر ضامنا للمؤجر في البيع. ليه؟ لأنه إذا تتذكر فيما سبق قلت بأن قواعد الضمان تران موجبات وملكات الضمان، من قاعدة لا ضرر، من قاعدة على اليد، من قاعدة حرمة مال المسلم كحرمة دمه، حتى من قاعدة الإتلاف، كل هذه الروايات ما عاد تثبت لنا هذه الأدلة الضمان على نحو القضية الفعلية الناجزة في الموضوع في البيع، واضح، وإنما على نحو القضية الشرطية، يعني لو لم يسقط حرمة ماله في البيع سوف تكون اليد ضام، يكون تلف تلك المنافع وتصرف تلك المنافع تحت يد المستأجر موجب للضمان في البيع، يعني بيكون بمثابة عدم المانع، بحيث لو أنه هتك حرمة هذا المال وأسقط حرمة هذا المال، ذلك المقتضي يعني قاعدة على اليد أو قاعدة الإتلاف لا تكون مؤثرة أثرها في مقتضاها، أعني الضمان بالنسبة لتلك المنافع التي استوفيت أو المنافع التي فاتت تحت يد المستأجر بلا استيفاء في البحث. ليش؟ لأنه صح فعلا قاعدة على اليد، بس قاعدة على اليد ليست تمام الموضوع للضمان، وإنما هي جزء الموضوع، والجزء الآخر هو عدم هتك حرمة المال، وقد هتك حسب الفرض حرمة المال حينما دفع هذا المال للمستأجر، وهو والحال أن هذه الإجارة كانت فاسدة وباطلة فيه، إنما يستحق هذا المال على تقدير صحة الإجارة، والإجارة حسب الفرض باطلة لنقطة من نكات البطلان التي سوف نتعرض لها في هذه المسألة. فبالتالي حينئذ يكون هو الذي قد أقدم على دفع المال للغير، وبدفع هذا المال للغير قد هتك حرمة ماله، وبهتكه لحرمة ماله حينئذ قاعدة الإتلاف إنما توجب الضمان. إذا أنا مريح جيت شخص في عين سلمت روح مع السعيد وأمرح أتلافا، أعطيته سندويش أمرح أكل، نجي من نقول أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن قطعا، أتلف مال الغير فهو له ضامن إذا أنا ما أسقط حرمة حينئذ ذلك المال. هل يمكن تقول لي أنه واهب السندويش؟ بعطيك مثال آخر، عمل مثلا عرس، عمل ضيفي ببيته وحط اكل مشروب، لا عم يوهب الاكليت ولا شيء، يعني على وجه الامتاع وليس على وجه التمليك كما مر معكم في باب النكاح، انه واحد يضب بجيبته ويحمل حاله ويمشي، هو مش انه عضو كله في البحر، مش عم يملكهم لي، اباح لهم حينئذ شو التصرف واباح لهم الاكل في البحر، بالتالي بهذه الاباحه يعني هتك حرمه ذلك المال. قاموا اكلوا وقف على الباب كل واحد كم كلت من قوشي تنتين اعطيني مثلا 2000 من قوشي اعطيني مثلا 1750 هذا مما لا يرجع لمحصل. اتلف ماله اكلوا من اكليته الاكليت ماله في العين واكله ما احد حينئذ يتوقف ذلك. ليش؟ لانه قد ببسط هذه السفره وعزيمتهم ودفعهم الى البيت حينئذ اطلاق يدهم على هذه المائده والسفره الكذائيه يعني انها قد هتك حرمه الناس واسقطها حرمة ذلك. إذا أسقط حرمة ذلك المال شو ما صار بعدك؟ إجت أفة سماوية وأتلفت ذلك المال، أو لا هو أتلف ذلك المال في البيت، بالتلف أو الإتلاف لا يكون حينئذ المعزوم حينئذ ضامن في البين، لا بقاعدة الإتلاف ولا بقاعدة على اليد، لأن تلك إنها تؤثر أثرها مع عدم المانع، والمانع موجود وهو أنه قد أسقط حرمة حينئذ ذلك المال، وهتك حرمة ذلك المال حينما خلش الصفرة وأطلق أيدي حينئذ الموجودين. تفتي يمكن بالصندويش إنه ملك إياه وهبوا إياه، فهو عم يتلف ماله في البيع مش أتلف مال الغير، بس بالنسبة للعزيمة قطعا لا، إنه وجه العزيمة وجه إمتاع وليس وجه حينئذ هبة وتمليك حينئذ في البيع كالنظر. إذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها، هذا مما يستدعينا إلى أن ندخل بالصور الأربع لسوء الفساد، لأنه مرة يعلم الطرفان بفساد الإيجار، مرة أخرى يعني المؤجر يعلم بفساد الإيجار والمستأجر يعلم، ومع ذلك المؤجر أقدم على تسليم العين للمؤجر للمستأجر عفوا، والمستأجر شو استلم، ومرة أخرى اثنينتهم يجهلان، ومرة ثالثة لا المؤجر يعلم والمستأجر جاهل، والمرة الرابعة حينئذ عكس ذلك. فهذه جملة صور أخرى لابد حينئذ أن نبحث أنه هل تختلف، هل يختلف الحكم في هذه الصور الأربعة، أو أن الحكم حينئذ فيها واحد فيها. نبلش بالصورة الأخرى، هي الصورة المتعارف يعني أغلب الصور التي بأيدينا، حينما يقدم المؤجر على بذل العين للمستأجر مع فرض فساد الإجارة واقعا، هي صورة الجاه. إنه إذا عارف إنه الإجارة فاسدة، عالم بفساد الإجارة، مش رح يقدم على التسديد، هو بيعطي العين لأنه له استحقاق بالنسبة لتلك العين، وهذا الاستحقاق مرهون ومربوط بصحة الإجارة. فإذا علم مسبقا بفساد الإجارة، ليش بده يقدم الحين؟ صح، ما في غرض عقلائي وغرض متعاملين، لأنه هو مش عم يقدم هذا المال على وجه المجانية حسب الفرض، إنما يقدم على وجه الضمان، إنه في إيجار، والإيجار في تمليك، على وجه العوض، على العوض الجعلي والعوض المسمى في الربح. فقطع بده يكون في غلط إذا علم بالفساد. الوضع الطبيعي إنه ما يقدم لهش العين، إنما الكلام في الصورة المتعارفة هو فساد كلا، هو جاهل كلا الطرفين بفساد الإيجار. المؤجر مش عارف إنه فاسد، على أساس بين على إنه الإجارة صحيحة في قلبه، إذا أجره شيء وشرط عليه أن لا يكون له أجرة، مخمن إنه الإجارة صحيحة، والطرف الآخر مخمن إنه أيضا الإجارة صحيحة، أو أجره بشيء لا يتمول، لا عرفا ولا شرع، أجره مثلا الدار على زق من الخمر في البيت، أو لا على خنزير، أو على كلب غير كلب الحراسي وكلب الماشي، الكلاب الأربعة المحترمة اللي مرت معكم بالمكاسب المحرمة، كلب اسمه الهراش والرشوة إلى آخره، أجره مثلا. وإذا ما له مفترض يكون مالية عند العرف، بس عند الشارع إذا هذه المالية مفترض، أو لا حتى عند العرف لا يكون له مالية، وتم الاستجارة هذا والإجارة باطلة، وهم لا يعلمان حينئذ بذلك بفساد هذه الإجارة. فهنا حينئذ ما هو الموقف في الصورة؟ حينئذ الجهل بفساد الإجارة. في صورة الجهل بفساد الإجارة من كلا الطرفين، لا سيما المؤجر، لا شك ولا إشكال أن المؤجر حينما سلط المستأجر على العين، ما سلطوا على العين من باب أنه هتك حرمة حينئذ هذا المال، وأسقط حرمة مثلا تلك المال، لا، وإنما سلطه على تلك العين على أساس أن الإجارة صحيح، سلطه على تلك العين عملا بعموم المؤمنون عند شروطهم، أو عملا بأوفوا بالعقود وإلى آخره، المؤمنون عند شروطهم استدل به على اللزوم وإلى آخره، ومن أين بده يفي بالعقد إذا حينئذ شو ما سلموا من الوفاء بالعقد؟ ليس مجرد لفظ الإنشاء، بل هو الوفاء بالعقد وإتمام العقد، أنه كل واحد يسلم مال الغير عندهم في البلد. فأم سلموا العين على أساس أن الإجارة صحيحة، باني على صحة الإجارة، وهو هل عم يمتثل قوله تعالى أوفوا بالعقود في البيت، أو المؤمنون عند شروط، واضح. ولم يقدم حينما دفع العين إلى المستأجر على أساس أنه هتك حرمة ذلك المال، وأسقط حرمة ذلك المال فيها. فبالتالي إذن هذا الاحتمال الأول أو الفرضية الأولى، وهي فرضية جهل كل من المؤجر والمستأجر بفساد الإجارة في البين. من الواضح أن المؤجر حينما بذل العين للمستأجر لم يسقط حرمة المال. التفتوا، كله عم نحكي بالنسبة للمنفعة، وقت عم نقول حرمة المال بالنسبة للمنفعة مش بالنسبة للعين، العين واضح أنه وقت عم يبذلها مش عم يبذلها على وجه المجاني، واضح يعني بذل العين إنما كان من باب الاستئمان في البين، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، وإنما الكلام بالنسبة للمنفعة، عم يبذل المنفعة من خلال دفع العين إلى المستأجر على أساس أن الإجارة صحيحة، وهو مالك لتلك حينئذ المنفعة، ولا يمكن استيفاء تلك المنفعة المالك لها في العين إلا من خلال بذل العين لها. إذا أين يوجد حينئذ هتك حرمة المال؟ أين يوجد إسقاط حينئذ حرمة ماله في المال؟ يعني بالنسبة له المنفعة القائمة فيها قطعا لا يكون الأمر كذلك. هذه الصورة الأولى. نعم، هنا يوجد إشكال آخر. هذا الإشكال الآخر وهو أنه لأنه نحن عم نفترض بالصورة الأولى جهل كلا الطرفين، الدافع والمدفوع له، المؤجر جاهل والمستأجر حينئذ جاهل بالفساد. طيب، إذا قلنا في باب الغرر قاعدة المغرور يرجع على من غره، إذا التزمنا أنه يتم يصدق التغرير حتى مع جهل الدافع وجهل الباذل في البيت، إذا بنينا حينئذ على هذه النقطة، يعني أن الميزان والمركز أن يصدق المغرور، وصدق المغرور مأخوذ فيه قيد الجهل في البيت، أعم من أن يكون الطرف المقابل عالم أو ليس بعالم في قلبه، يعني حتى في صورة الجهل فضلا عن صورة العلم في قلبه، هنا حينئذ تأثر المغرور يرجع على من غير. واضح؟ يعني مثلا على سبيل الفرض، فلنفترض مثلا الشيخ يعقوب جاهل بأن هذه مثلا السندويشة ملكي ولا مش ملكي، ما عندوش علم. قمت أنا أدبت له السندويشة وكين جوعان، أو لا يا أخي كبية ماي خلينا السندويشة رقم كبير بالضمان، خلينا نجي لك كبية ماي. كين واصل لعندي وعطشين ومدري شو، قمت أنا القط واليد أمارة الملكية ومدري شو إلى آخره، أدبت له الكبية قام شريف. طلع مثلا الشيخ عباس هيدي ملكي يلا تعافيني اذا شو بدفع. الشيخ عباس بحيث قواعد الضمان في يرجع على المسدد وفي يرجع على مين؟ على المباشر في قلبه. واضح؟ هيدي بمسألة التعاقل هيدي مرت معكم بأواخر بحث الفضولي، مرت هذه يمكن اذا النقطة. ولكن استقرار الضمان على مين بيكون؟ على اللي غرر واللي سبب في قلبه، وهذه قاعدة المغرور يرجع على من غرر. من حيث الضمان وصحة المطالبة، لأنه الضمان له معنيين، مرة بمعنى استقرار الضمان ومرة لا بمعنى حق المطالبة وحق الرجوع في قلبه بالنسبة لتلف ماله، لأنه مال المسلم هذه كوباية الماء اللي قديت فيه فينا، مال المسلم مثلا حرام كحرمة دمه وإلى آخره، هذا في القضية في مقام الضمان. ففي يرجع علي لأن أني سببت، أنا اللي نولت الكبية، وفي يرجع على الشيخ يعقوب. ولكن من حيث استقرار الضمان الشيخ يعقوب كان مغرر، مش عارفين انه مخمن هذه الكبية إلي وقت لأني عم بقدم له إياه على أساس انه هذه الكبية ظرفا ومظروفا لي في قلبين، فقدمت له إياه من باب أني هدرت حينئذ حرمة ذلك الباب. هون ساعتها المغرور يرجع على من غير. الشيخ عباس فيرجع على الشيخ يعقوب على قرن من أتلف مال الغير فهو له ضامن بالمباشرة أو بالتسليم إذا كان السبب أقوى من المباشرة. والشيخ يعقوب بيرجع علي إليه من باب أن المغرور يرجع على من غير. شو الميزان بالمغرور؟ الجهل المدفوع له اللي هو المغرور فيه، وحسب الفرض هو جاهل بأن هذه ملك له، بل هو باني على أن هي ملك لي، أن اللي دفع واللي عم يبذل هو مالك حينئذ لتلك لذلك الكم من الماء والمقدار من الماء في قلبه، ولذلك ناوله وشرك. واضح هذه النقطة التي نريد أنه جاهل المدفوع له، سواء كان الدافع عالم أو كان الدافع شوي جاهل في قلبه. ليش؟ لأنه مرة أني عارف أن هذه الكبيلة شقة، مرة أخرى لا أنا مش عارف، ولو من باب شوي الشبه المصدقية في كبيتين، واحدة إلي واحدة للشيخ عبيس. الشيخ عبيس مميزهم بس أنا شو ما مميزتهمش، أنت الكبية لي للشيخ عبيس وقدمتك بزعم أن هذه كبيتي واقعا كانت كبية الشيخ عبيس، وقدمت له إياها قام شريفها. واضح؟ الشيخ عبيس في يرجع على كل من على المسبب وعلى المباشر في البيت، من أتلف من الغيب له له ضر. والشيخ يعقوب أيضا لمكان جهله يصدق أنه مغرور يرجع على المغرور يرجع على من غره في قلبه، من غره بفعله حتى ولو لم يكن هنالك قصد، حتى ولو لم يكن هنالك قصد. يعني شو يكون الميزان في صدق المغرورية؟ تفت في صدق المغرورية هو جهل المغرور في قلبه، وبدا حاصل حسب الفاضل في المقام، سواء كان اللي غرر به عالم أو لم يكن عالم، لكن فعله في تغرير في قلبه حتى ولو لم يكن عن قصد وعلم في قلبه. لأنه بعضهم بيقول لا، المغرورية لا تصدق إلا في صورة علم المغرر في قلبه، إنه بده القصد، والقصد متقوم بالعلم، مع عدم العلم في قلبه لا يصدق أنه قد غرر به حتى يصدق على ذاك مغرور، وأن المغرور يرجع على من غرر فيه. كل ذلك حينئذ لا يصدق. لو بنينا على حينئذ النقطة الأولى في المقام، لا شك ولا إشكال أنه الشيخ يعقوب سوف يكون مغرر لأنه في إجاه العلم، والمغرور يرجع على من غرر، سواء كان اللي غرر عالم أو ليس بعالم، عنده قصد للتغرير أو لم يكن عنده قصد للتغرير، بنفس فعله وتقديم هذه الكوب له قد غره في قلبين، فيكون حينئذ ضامنا له. ليش؟ لأنه وقت اللي عم يقدم هذا الكوب له، حتى لو كان جاه أنا عم أقدم كوب الماء أو عم أقدم مثلا القصعة من الطعام حينئذ للشيخ يعقوب، وبفرضية الشيخ يعقوب من مثلا عطشين في البيت، وأنا عم أقدمه في أمارة ملكية في البيت، أنا بزعم أني أنا مالك وواقعا لم أكن مالكا، فعله إلى التقديم فيه نحو التغرير في البين، حتى ولو لم يكن هنالك قصد إلى التغرير في البين يكفي، لأنه يكون فعل أمر يعني من العناوين الواقعية وليس من العناوين القصدية المتقومة بالعلم والمتقومة بالوصول في البين. ففي مثل ذلك يصدق أن الشيخ يعقوب كان مضرا به والمغرور يرجع له من الرفع، وبالتالي حينئذ في يرجع من الرفع يرجع عليه، ومعنى أنه يرجع عليه أنه حينئذ ما في ضمان عندنا في البين. ليه؟ لأنه بغاية الحال أني بدي طالب بأجرة مثل تلك المنافع التي فاتت تحت يده حينئذ، رجعنا لأصل المطلب. لو بدي حينئذ طالبه فيها ودفع مشان، طيب ما هو كان مغرر به، واللي المغرر به اللي بدنا نفرض انه ضامن امام المغرر اللي هو المضمون له في البيت. هذا معنى انه لا يكون الشيخ يعقوب المستاجر في صوره الجهل ضامنا لاجره مثل تلك المنافع التي فاتت تحت يده لمكان حينئذ التغرير، لانه باقصى الحالات بدنا نضمنه هو راح يكون مغرور به، والمغرور به يرجع على من غره في البيت، ومعنى انه يرجع ان استقرار الضمان من بيكون إذا عند المغرر ولو بفعل اللي هو عبارة عن المؤجر في البحر. هذا حاصل الإشكال الآخر الذي حينئذ سوف يكون نقطة أيضا لعدم الضمان في البين بالنسبة لأوجد المستقل، إلا أن هذا الكلام لا ينزع لي محصل في البحر. في عندنا مطلبان لابد من أن نميز بينهم، المطلب المربوط بنقطة التغرير لأنه يعني في عنا جهل قطع، إذا نحن مسلمين في أن هنالك جهل قد أخذ قيدا في تحقق وفي صدق التغرير، يعني في صدق المغرور في البيت، المغرور يرجع لمن غر، واضح. لكن متعلق ذلك الجهل أي شيء؟ إذا بدنا متعلق هذا الجهل هو جهله بالضمان، جهله بشو بالضمان في المقام، ليس الأمر كذا تفتوا معي. خلينا نرجع للمثال اللي كنا عم نمثل فيه بالنسبة لكوب الماء، يعني هيدي يعني هيدي أصول موضوعة أو أدوات أولية مفروض نكون بالبيع الفضولي تمت عنا وإلى آخره، بس معلش نذكرها هنا ليس من باب التطويل عليكم بس لحتى نوضح النقطة. أنا وقت اللي قدمت الكوب الماء اللي هو للشيخ عباس، أنا عارف ولا مش عارف؟ واضح قدمته للشيخ يعقوب، الشيخ يعقوب بأي شيء جاهل؟ جاهل بأن يكون هذا الكوب للشيخ عباس، واضح، على أساس أنه أنا مالك هذا الكوب وأنا قدمت له إياه وهو عطشين وأنا العب أقدم له، فحينئذ لا يكون هنالك جهله بالضمان أو بسبب وموضوع الضمان. التفت جهله إما بالضمان أنه هو مش ضامن في البيت وواضح أنه مش ضامن، أو بسبب الضمان هو بالتالي جاهل بالضمان بالنتيجة، ولكنه هنا في المقام جاهل بأن هذا الكوب هو ملك الشيخ عباس، وبالتالي أقدم على شربه على هذا الأساس. كل ذلك بفعل لأنه أني قدمت الكوب الذي هو ملك الشيخ عباس على أنه ملكا لي، قدمته للشيخ عباس وهو جاهل بهذه الخصوصية فيه، فجاهل في الضمان وفي موضوع الضمان فيما يسبب وما يكون منشأ للضمان. لو كان يعلم من رأس أن هذا الكوب للشيخ عباس والشيخ عباس ما قدم له إيه، وإنما قدم له شخص آخر غير الشيخ عباس، ليس مأذونا من قبل الشيخ عباس ولا وليا على أموال الشيخ عباس ولا أي شيء، هو مش لح يقبل حينئذ على أسه. فأني بفعلي غرار، ولكن الجهل الذي به قوام الغرار الجهل المتعلق بالضمان وسبب الضمان ومنشأ الضمان فيه. مقامنا ليس كذلك. ليش؟ الشيخ يعقوب بأي شيء جاهل؟ هل الشيخ يعقوب جاهل بأنه يكون ضامن لتلك المنافع ولا لا؟ قطعا ضامن لتلك المنافع. ليه؟ لأنه ضامن لتلك المنافع بالأجرة المسمات في البيت، لأنه هو أقدم من الشيخ يعقوب اللي أني قدمت له هذه العين لغرض استيفاء المنافع، قدمت له هذه العين لغرض استيفاء المنافع على وجه المجانية ولا على وجه المعاوضة؟ قطعا على وجه المعاوضة في البيت. فالشيخ عباس ما عنده جهل لا بالضمان ولا بسبب الضمان في البيت، على فرض ما لو كان هذا العقد صحيح وهو جاهل بأن هذا العقد باطل، لا يعلم بفساد هذا العقد، على فرض أن يكون هذا العقد صحيح ألا يؤثر أثره ويوجب الضمان بالأجرة المسمات في البيت؟ فالشيخ يعقوب ما عنده حينئذ جهل بالضمان وعدم الضمان، بل هو عالم بالضمان وأقدم على أن يتسلم تلك العين على وجه الضمان، مش على وجه التبرع والمجانية. يعني نعم عندنا مطلب آخر. ما هو ذلك المطلب الآخر؟ إن الشيخ عبد الجاهل، الشيخ يعقوب جاهل بالفساد. شو دخل؟ يعني إذا جاهل بأي شيء نجي نحن هيدا بنقول إنه هيدا صار مغرور في قلبه. صدر مثلا واحد جاهل، خلينا نفترض بأنه واحد زائد واحد بيصيب اثنين مثلا، نجي بنقول هيدا مغرور، والمغرور يرجع على من غرر، هيدا مما لا يرجع إلى محصن في قلبه. ليه؟ لأنه لما نتكلم بأن يصدق على الشخص أنه مغرور حتى يكون فعل المسبب هو أقوى من فعله المباشر في قلبه، فيرجع المغرور على من غره، بده يكون الجهل مركز الجهل ومصب الجهل هو الضمان ومنشأ وسبب الضمان. وأما إذا كان الجهل، لا مش بذلك، إنما الجاهل بفساده. خير إن شاء الله. كان العقد فاسد ولا لم يكن فاسدا، شو له رابط بمسألة ما يمكن أن يصدق عليه الله؟ مش مجرد لأنه جينا مسكنا المغرور، أنت جاهل خلص، جاهل يلا معكم. الأمر ليس كذلك. جاهل بأي شيء، جاهل بما يمكن أن يكون له مدخلية في صدق المغرورية عليك، ولا جاهل حينئذ بشيء آخر؟ ليس جاهل، لكن جاهله متعلق بفساد العقد، وليس جاهله متعلق بمسألة الضمان ومنشأ الضمان. ليش؟ لأنه هو من أساس حينما أقدم على تسلم العين من المؤجر أقدم على وجه الضمان، لم يقدم على وجه المجانية وعلى وجه التبرع في العين. فمن أين سوف يصدق عليه المغرور؟ صح خي، نحن قلنا بأن المغرور المناط فيه جهل المغرور في البيت، يعني جهل المدفوع له، سواء كان الدافع والغار عالم أو ليس بعالم في البيت. ليش؟ لأن الغرر من العناوين الواقعية وليس من العناوين القصدية المتقومة بالعلم، سلمنا بذلك في المقام. لكن حينئذ المسألة لا ترتبط بمطلبنا. ليه؟ لأن الجهل بأي شيء، الجهل الذي فرض في المقام جهل بالفساد، والجهل بالفساد ما له رب لا بسبب الضمان ومنشأ الضمان ولا بنفس الضمان اللي هو مناط في صدق الغرر في أنه. هاي النقطة التي نريد أن نشيرها. ففي هذه الصورة الصحيح ما عليه القوم بما فيهم حينئذ المات، وهو شو؟ أنه المؤجر يرجع على المستأجر بالأجرة المسمى في صورة جهل طرفين، الدافع ومدفوع له المؤجر والمستأجر. إنما تنشأ المشكلة وتحتدم المشكلة فيما بين الماتن والمشهور، وفي صورة علم المؤجر بفساد الإجارة مع جهل المستأجر في البين بالفساد، يعني مع العلم أو الجهل، لكن لا سيما في صورة جهل المستأجر بالفساد في البين. هون رح يجي حينئذ الوجهان، رح يجي حينئذ ما فيهم على ما يأتي إن شاء الله. الحمد لله.